السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 24 من الشهر الثامن من عام 439,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مترسمين هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. وفي هذا اليوم ونحن على مقربة من شهر الصيام، نترسم هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام وفي شهر رمضان، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشياطين من العبد بتضييق مجار الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين.
بارك الله فيك. المصنف رحمه الله بدأ في هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام بذكر شيء من مقاصد الصيام والحكمة من مشروعيته، وبادئ ذي بدء لا بد من تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع. فالصيام في اللغة الإمساك، ومنه قول الله جل وعلا في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صيام في اللغة عن الكلام، الحبس والإمساك عن أي شيء يعتبر في اللغة صياما، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وفي الشرع: إمساك بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. إمساك يعني حبس النفس عن أشياء مخصوصة وهذه الأشياء ما ذكرها أهل العلم في المفطرات كالأكل والشرب والجماع وما يقوم مقامها. إمساك بنية، لا بد من النية، لأن النية قاعدة بناء الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، والنية هي التي تفرق بين صوم الفريضة مثلا صوم النفل، وبين كون يصوم الإنسان عبادة لله عز وجل، أو أنه يقوم بالإمساك بدون استحضار نية العبادة. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات في وقت مخصوص، وهو الذي ذكره الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا معنى ما ذكره أهل العلم في تعريف الصيام. الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان، وهو فرض من الفروض، وهو معلوم من الدين بالضرورة أنه ركن وفريضة وواجب. ولهذا ذكر الله عز وجل في آية الصيام في الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، بدأ بأداة النداء ليكون ذلك أدعى للقبول. وما بالك إذا كان المنادي هو الله جل وعلا. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم ناداهم بنداء التشريف: يا أيها الذين آمنوا، ليكون ذلك أدعى لقبول الفريضة ومقتضى النداء. وهذا فيه أيضا إشعار بأن الصيام وسيلة لزيادة الإيمان. كتب أي فرض وأوجب عليكم، وقوله عليكم كتب عليكم الصيام في تقديم العامل على المعمول، هذا إذا جاء في اللغة أو جاء في القرآن الكريم فإنه يدل على الاهتمام بالمذكور. ولهذا عليكم كتب عليكم الصيام أبلغ من كتب الصيام عليكم. ولله على الناس حج البيت، ومثله في عامل إياك نعبد وإياك نستعين، دائما إذا قدم العامل فهذا دليل على أهمية المعمول. وليس الصيام مشروعا في حق هذه الأمة فقط، وإنما مشروع في حق الأمم السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالشرائع السابقة فيها فريضة الصيام، لكنها تختلف عن الصيام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر الآية ذيلت بالحكمة، وهي التي ذكر المصنف شيئا منها: لعلكم تتقون، فرض الصيام علينا طريقا إلى تقوى نفوسنا وقلوبنا لخالقها وبارئها جل وعلا. ثم ذكر أياما معدودات، هذا فيه إشارة إلى التيسير، أن الله ما كلف عليكم في الصيام أيام معدودات. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ففي هذا أيضا دليل على وجوب الصيام. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من أيام أخرى، وسيأتينا تفاصيل هذه المسائل إن شاء الله. القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع هذه الأمة مصادر وجوب الصيام وأدلته. ما أدلة وجوب الصيام؟ القرآن الكريم أولا في الآية التي ذكرناها، وفي آية فمن شهد منكم الشهر فليصم في آية 83 و184، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، تكررت مرتين، وهذا دليل على الاهتمام ببيان حكم الصيام. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، وحديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة، بل أجمعت الأمة قاطبة على وجوب الصيام، وأن من أنكر الصيام فقد كفر. لماذا؟ لأنه يكذب بالقرآن، الله يوجبه ويفرضه ويكتبه على المكلفين وهذا ينكره، وكذلك في السنة، وأيضا مخالفته للإجماع، يعني من أنكر وجوب الصيام. المصنف رحمه الله قدم بمقدمة جميلة تعتبر توطئة وتمهيد في بيان المقصود والحكمة من الصيام، لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، نعم، الأكل والشرب والجماع من المشتهيات للعبد، لكن الله جل وعلا فرض عليه الصيام في هذه المدة الوجيزة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا كله في بيان الحكمة. الأجساد والنفوس والقلوب تسترسل مع الشهوات ومع الشبهات، فيأتي رمضان فرصة للعباد في تهيئة أنفسهم وتخليص قلوبهم من أمراض الشهوات والشبهات، فتحبس النفس، تضيق مجاري الشيطان في الجسد، تتذكر الفقراء والمساكين، تنقية النفس من الأخلاق الرذيلة والأخلاط الرديئة في الصحة، الأكل والشرب أحيانا والجماع قد يضران، قد تضر الصحة هذه الأمور، فضبطها في الصيام فيه صحة للبدن وصحة أيضا للنفس والقلب. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب أو تمادى في الشهوات انبسطت نفسه وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، فيأتي الصوم ليروض النفوس على ذلك. ولهذا أيها الإخوة، من أهم ما يستقبل به الشهر الكريم أن تروض النفوس على الصيام، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شهر غير رمضان مثل ما يصومه في شهر شعبان. لماذا؟ تأتي التوطئة والتمهيد وتدريب النفس وإلجامها بلجام الشرع وحبس النفوس والقلوب والأجساد عن المشتهيات، ليأتي رمضان ويدخل وقد تدربت وتعودت. فالصيام مدرسة، محطة لتعبئة القوى الروحية والقلبية والعقلية والفكرية والنفسية والجسدية في الإنسان. ومن أهم ما يستقبل به الشهر الكريم الحمد والشكر لله أن بلغنا شهر رمضان، وإدراك رمضان نعمة من النعم. ويدلها على هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره في قصة الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم وبقي الثالث، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لأنه رأى أن في درجته زيادة عليهم. قالوا يا رسول الله لماذا؟ سألوا عن كيف يكون ذلك الرجل الثالث الذي بقي أفضل من الشهيدين. قال عليه الصلاة والسلام أوليس صلى بعدهما كذا وكذا فريضة وصام كذا وكذا رمضان فبذلك كان أفضل منهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والحاكم وابن ماجه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول جاءكم رمضان أو أتاكم رمضان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفتح فيه الجنان أو أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. وهذا دليل على فضل هذا الشهر، كيف لا يكون له الفضل وكيف لا يفرح العباد بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. نعم، هذا شيء مما ذكر ويذكره أهل العلم في مشروعية وحكمة ومقاصد الصوم. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أغلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. وانظر إلى من صام من سلف من بين أهل وأصحاب وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعده محيا فما أقرب القاصي من الدان. نعم.
قال وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال.
ويدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث القدسي الصوم لي، هذه خصوصية الصوم، لأن عبادة بين العبد وبين ربه، تصلي يراك الناس، تحج مع الناس، تزكي كذلك بيطلع عليها الفقراء، لكن الصيام بينك وبين الله، قد تقابل الناس لكن فيما بينك وبين الله قد تقع في شيء من المفطرات. فهذا سر في أهمية وخصوصية وميزة الصيام على غيره من العبادات. نعم. وفي الصيام أيضا، لأن العبادات ثلاثة أنواع: عبادات بدنية محضة، وعبادات مالية محضة، وعبادات تجمع بين البدنية والمالية، ومنها الصيام.
فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم.
ممتاز. هذا بيان من المصنف رحمه الله في حقيقة الصيام. يفهم بعض الناس لقلة الفقه ولجريان العادات بين الناس أن الصيام امساك عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات، بالذات الحسية، والواقع أن الأمر أرفع وأعلى وأغلى وأحلى وأجل من ذلك، لأن الصيام كما قلنا قربة وعبادة، يروض النفس على عمل الصالحات. انظروا إلى صائم مثلا يصوم لكنه لا يصوم لسانه، لا يصوم لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وشهادة الزور، ما فائدة صيامه إذن؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عن أن الإنسان يتعب نفسه في ترك الصيام، في ترك الطعام والشراب، وهو يتمادى في المعاصي والشهوات. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من جوعي، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت على الحقيقة. ولهذا جابر رضي الله عنه يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، الناس بل بعض الناس في رمضان تتغير حياتهم أحيانا إلى ما يخالف المقتضى الشرعي من الصيام، فتجد مثلا يمسك عن الطعام والشراب إلى الغروب، ثم بعد المغرب مد للسفر في إسراف خطير وتبذير شهير، جاءت الشريعة بالتحذير منه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حفظ النعمة، إذا كان الله أنعم على الناس بالخير والغنى فينبغي أن يحافظوا عليها وأن يشكروها بعدم الإسراف. فهذا ملحظ مهم يقع فيه بعض الناس في رمضان. وخذ كل الليل هذا الفطور عاد بعد العشاء ومائدة العشاء وما لذ وطاب. نحن لا نحرم على الناس زينة الله التي أخرج لعباده، لكننا نقول إن حقيقة الصيام وحقيقة الفطر أيضا ليس على ذلك. وجاء الأجر، يعني بيان الأجر في تفطير الصائمين، يعطي الله من فطر صائما فله مثل أجره. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة. بمجرد أن تعطي أخاك الصائم تمرة يكتب الله لك أجر صيامه، أو شربة ماء. تفضل يا أخي من زمزم، تعطي أخوك المسلم. وهذا مشهد من مشاهد الرحمة والتعاطف والتلاحم والتراحم بين المسلمين لا مثيل له. انظرها مثلا في الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنة، وفي المساجد تجد روح المسلمين والمؤمنين، الأخوة والإيثار تجد في أجلى صوره وأسمى معاني، أو مذقة لبن. فإذا ليست العبرة بمد السفر والإسراف، فينبغي الترشيد في هذا وعدم الهدر المالي في نعم الله والغذاء في نعم الله. ونحن نرى من المسلمين اليوم فقراء ومحتاجين، سواء كانوا ممن وقعت ضدهم الحروب، أو انعدم عندهم الأمن، أو بلوا بالجوع والخوف والعياذ بالله في مآسي المسلمين المتكاثرة في بعض بقاع العالم. نعم.
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها.
عظيم. أيضا للصيام أثر عجيب في حفظ الجوارح، ولهذا نحن ذكرنا الآن هذا فيما يتعلق بالموائد بالأكل. وين اللي يسهرون الليالي على ما حرم الله في إطلاق للسماع وإطلاق للبصر، في أفلام هابطة أو مسلسلات ماجنة أو صور إعلامية فاضحة في القنوات أو الفضائيات أو مواقع التواصل. ولهذا نخاطب المسلمين جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم في هذا الشهر الكريم، وأيضا القائمين على الوسائل الإعلامية عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هيبة هذا الشهر واحترام المسلمين، وعدم إظهار شيء يخالف الشريعة في هذا المجال. نعم.
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم. تذييل آية الصيام بالحكمة من مشروعية الصيام، لعلكم تتقون. الصيام زيادة في التقوى والإيمان، تجد المسلم صائما متقربا إلى الله، تاليا لكتاب الله، متصدقا، حافظا لسانه ويده وجوارحه عن المحرمات، واصلا لرحمه، قائما بالبر لوالديه والبر لأسرته وأبنائه، وأيضا حسن معاشرته في بيته وأهله وزوجه. وفي الليل أيضا يحفظ صيامه عما حرم الله عز وجل، وكل ذلك محافظا فيه على الصلوات المفروضة وصلاة التراويح والدعاء، كل ذلك مدعاة إلى زيادة التقوى في النفوس، والمقصود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، الصوم جنة، أي سببا في الوقاية عن المحرمات كلها. نعم. والمقصود أن مصالح الصوم بعده،
والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة.
عظيم. الله عز وجل حاشاه أن يعنت عباده أو يكلفهم ما لا يطيقون، هو أرحم بهم جل وعلا من الوالدة بولدها، فما شرع الصوم إلا لحكمة في مصلحتك أنت أيها العبد، رفعة في درجاتك، مضاعفة لحسناتك، تكفير لسيئاتك، سبب لدخول الجنة والعتق من النار. فهذا كل مسلم يتطلع إليه. ولهذا الناس الذين يستثقلون الصيام، يستثقلون الصيام، يستطيلون الأيام، بعضهم يعني يريد العيد متى يأتي، وبعضهم ينتظر المغرب كل شوي ساعة عين في ساعة، هؤلاء لم يروضوا أنفسهم، عندهم خلل في البناء الإيماني في أنهم ينبغي أن يصبروا. ولهذا رمضان شهر الصبر، الصبر على ما حرم الله، عن ما حرم الله، الصبر على طاعة الله، كابد نفسك، جاهدها في أن تقرأ ما تستطيع من القرآن، والشيطان سيأتيك وسيصدك، حافظ على الصلوات، حافظ على صلاة التراويح. بعض الناس فقط يضيق ولا يتحمل لو يقرأ الإمام يمكن زيادة آية صارت في نفسه ثقيلة، لا، المسلم يتلذذ بالعبادة. أرحنا بالصلاة يا بلال، هذه معاني ينبغي أن نستحضرها في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكد. متى يجب الصيام؟ بعد أن انتهى المصنف من حكمة الصيام والحكمة من مشروعية ومقاصد الصيام، متى يبتدئ؟ ثم سيتحدث المصنف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، لكننا نذكر بعض المسائل الفقهية في هذا. يبتدئ الصيام كما قلنا في التعريف في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. كيف نعرف شهر رمضان؟ للعلم بدخول شهر رمضان ثلاثة طرق ووسائل. الأول أو الطريقة الأولى رؤية الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصم. واليوم ولله الحمد والمنة المسلمون مكفيون، العلماء والقضاة وولاة الأمر وفقهم الله يعلنون بدء رمضان وبدء العيد وانتهاء رمضان، فلا تكلف نفسك. بعض الناس عنده تكلف أو تشكيك أو يأتيه الشيطان يقول والله أظننا صمنا، أظننا فوتنا يوم، أظننا ما، يأتيه الشيطان من هذا. فأنت مكفي في مجرد بيان من المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك ما يبني عليه الديوان الملكي في إعلان شهر الصيام وكذلك انتهائه وإعلان العيد. والصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، فالشذوذ عن الجماعة والعياذ بالله زيغ وضلال. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية، أن يتقدم شاهدا أو شاهد عدل أو إخبار فيصام برؤية العدل الواحد المكلف، ويكفي إخباره بذلك، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام. الطريقة الثالثة: إكمال عدة شعبان 30 يوما، ويدل عليه حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي رواية: فاقدروا له، أي أتموا شهر شعبان 30 يوما. على من يجب الصيام؟ على من يجب الصيام شروط الصيام، ذكر العلماء شروطا 4. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يصح صيامه ولا يجب عليه، فإن تاب في أثناء الشهر صام ما تبقى، إن أسلم صام ما تبقى من الشهر ولا يلزمه قضاء ما كان عليه حال الكفر. الشرط الثاني البلوغ، البلوغ، هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب، لكنه يرغب فيه، وما شاء الله تشوف أبناء المسلمين عمره 7-8 وتلقاه صائم مع أبيه ويشارك المسلمين هذا الأمر، وهذا نوع من أنواع التربية الإسلامية من الأسرة المسلمة والأبوين المسلمين. نعم. ولا يصح الصيام أيضا من المجنون، عافانا الله وإياكم، لا يجب عليه، ولو صام ما وجب عليه وما صح منه، لأن الصيام لا بد فيه من نية، والنية من المجنون غير متوفرة. الشرط الثالث اللي هو العقل، هذا الشرط الثالث العقل، ويخرج المجنون. الرابع، الشرط الرابع القدرة، القدرة، بحيث يكون عند المسلم قدرة بدنية على الصيام. وش يخرج؟ يخرج المريض وكبير السن الذي ليس عنده قدرة على الصيام، وكذلك المسافر. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية وفي قراءة: وعلى الذين يطوقونه، قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها للشيخ الكبير وللمرأة الكبيرة، وأيضا للمريض الذي لا يستطيع الصيام. ولهذا أيضا نحن نقول من باب التيسير في هذه الشريعة: الذين يعانون من المرض، من المرض في أبدانهم، لا سيما الأمراض الخطيرة، أمراض السرطان عافانا الله وإياكم، والكبد والكلى والقلب والسكري وغيرها مما يقرر، السكري المرتفع، وإلا عاد يعني السكريون كثيرون، لكن السكر الذي يسبب يعني ضرر على الصحة ويحتاج منها أن يتناول الأدوية، فهذا أيضا الشريعة جاءت بالتيسير عليه. وكذلك الذين عندهم عافانا الله وإياكم مرض في الرئة، حيث مثلا التنفس، لا بأس أن يأخذوا مثلا بخاخ الربو أو غيره عند الحاجة إليه. وش يخرج أيضا القدرة؟ الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام، نعم، وتقضيانه. طيب، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام.
وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس، ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى، نعم، وسط الإسلام بعد الهجرة.
عظيم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله اختصر هديه عليه الصلاة والسلام بكلام مجمل لكنه نفيس، يحمل تحته معاني كبيرة وكان هديه عليه الصلاة والسلام فيه أكمل هدي، خلاص ما بعد ذلك شيء، أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود، وأتمه وأعظمه تحصيلا للمقصود، وأسهله على النفوس صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. مثال عملي، الريح المرسلة نموذج في سرعة الوصول إلى الهدف والمقصود. وهكذا شأن المسلم في المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات لا يتباطأ عنها. شهر رمضان فرصة يا جماعة، يا أيها المسلمون، فرصة شهر رمضان لأن يقبل الإنسان على الله عز وجل وأن يتوب من الذنوب والمعاصي. وشروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن المعاصي، الندم على فعلها، العزم على أن لا يعود إليها. وإن كان هناك بينه وبين أحد من الناس في الحقوق، في حقوق العباد، تزيد شرطا رابعا وهو إرجاع الحقوق إلى أصحابها مادية أو معنوية. من أخذ مال غيره يرده إليه، ومن اغتاب مسلما يتحلل ويطلب منه السماح والإباحة. هذا الحقيقة مما يستقبل به شهر رمضان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات. نعم.
ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة.
صحيح، هذه من حكمة التشريع. من حكمة التشريع أن النفوس تروح. ولهذا شوف مثلا في تحريم الخمر جاء على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في الامتنان بالسكر، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاء النهي عن الخمر وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء النهي القاطع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه من حكمة التشريع. ولهذا الصيام لما النفوس يعني تعودت على الأكل والشرب، لم يأتي الصيام في أول الإسلام، وإنما جاء في وسط، تأخر ترويضا للنفوس. ولهذا من الحكمة أيضا حينما يسلم الإنسان، يسلم الإنسان، لا تبدأ معه بالأمور التي قد تنفره، مثل ما بعض الناس مثلا بالختان وهو يجي يفهم من هذا أن الإسلام هو إيذاء له، لا. ومثله كذلك الصيام يروض عليه شيئا فشيئا. ولما توطنت النفس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن جاء فرض الصيام في أي سنة؟
ثانية،
في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. توفي عليه الصلاة والسلام وقد صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. نعم. وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام.
نعم، هذه مراتب مشروعية الصيام على ثلاث مراتب: التخيير أولا بين الصيام والإطعام. قال تعالى في آية الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في أول الأمر، تخير بين الصيام والإطعام. شوف كيف تربية النفوس وتدريبها وتوطئتها. ثم بعد ذلك تحتم الصيام على القادر، وأما المريض والشيخ الكبير والمسافر وكذلك الحامل والمرضع يرخص لهما. ثم المرحلة الثالثة التحتم للجميع إلا لذوي الأعذار. ولهذا جاء في مشروعية الصيام في أول الأمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني كان الإنسان إذا غابت الشمس حرم عليه أن يجامع أهله، أو صلاة إلى العشاء أن يجامع أهله، أو يتعشى إلى الغد، وهذا فيه نوع مشقة على النفوس. ثم نسخ هذا كما نسخت آية التخيير بين الإطعام والصيام بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذه مراتب الصيام، وآخرها تحتم الصيام إلا على من أذن له الشارع: المسافر معذور، المريض كذلك، الشيخ الكبير، الحامل والمرضع. وقد فصل الفقهاء بينهما، فالحامل والمرضع تقضيان، تصومان وتقضيان، وتزيد الحامل أو عفوا المرضع أنها تصوم مع الصيام، تطعم عن كل يوم مسكين. والله تعالى أعلم. فصل في هديه في عبادته صلى الله عليه وسلم في رمضان.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة
صلى الله عليه وسلم،
وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف
صلى الله عليه وسلم. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فجدير بأحبة المصطفى وهم يسمعون هذا الحديث في رحاب مسجد المصطفى، وهو من الاجتباء والاصطفاء أن يقتدوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في هديه عامة وفي رمضان خاصة. الإكثار من أنواع العبادات، الشرع أتاح لك أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع العبادات والإكثار منها، والناس يختلفون. فمثلا رجل المال وذو اليسار، الصدقة في رمضان أفضل من مثلا قيامهم بعبادات أخرى، لأن هذا نفع متعدي، وكذلك غيرهم. فكل يقدم على حسب يسره وما يتفق عليه المسلمون من الصلوات، من قراءة القرآن، من الدعاء، من الاعتكاف، من تعظيم بيوت الله. ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبنا رمضان على تعظيم مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أن لا يقدم الإنسان على عمل بدعة وعلى أمر محدث، بل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا يقتضيه متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا عدم الإيذاء، كيف تؤذي عباد الله في بيت الله في شهر الله العظيم وهو رمضان؟ بعض الناس يؤذي المسلمين، يزاحمهم، يقع معهم في التدافع، لا يسلم المسلم من لسانه ولا من يده ولا من كلامه ولا من غيبته. فليتق الله هؤلاء وليروضهم الصيام على هذا الخلق النبي. وأقول لكم ونحن اليوم في شهر، على مقربة من شهر رمضان، لا يشغلك الجوال والهاتف المحمول والتغريد مواقع التواصل، إلزم القرآن، عليك بالقرآن في شهر الصيام. ضيع أوقات، ضيع أناس أوقاتهم وأعمارهم بتتبع الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة والطعن في ولاة الأمور وفي العلماء وفي هز النسيج الاجتماعي بين المسلمين وإذكاء الفرقة والاختلافات مع شديد الأسف. فعلى أقل في رمضان صوموا، يجب أن يصوم الإنسان عن هذه الأجهزة التي تشغل وقته. ونعم للاستثمار الإيجابي فيها، الإيجابي في حث الناس على الصيام، قراءة القرآن، الدعاء، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، الاجتماع على الكتاب والسنة، الحرص على العقيدة الصحيحة، كل ذلك من الأمور الطيبة. ما حكم السحور؟ السحور ما حكمه؟ وما الفرق بين السحور بالفتح والسحور بالضم؟ حكمه سنة، السحور سنة. النبي عليه الصلاة والسلام تسحر، بل مؤكدة، وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وين اللي ينامون ويتركون السحور؟ هل طبقوا السنة؟ لا. لهذا وضع الناس أو بعضهم يحتاج إلى ترتيب في رمضان. لا بأس أن تتعشى مثلا بعد العشاء أو نصف الليل، ويكون لك في آخر الليل ربع ساعة أو نصف ساعة تتناول منها، فيها تمرات تنوي أنها سحور، أو كأسا من اللبن وشيء من هذا مما اعتاد عليه الناس، لكن لا تترك وتنام، وقد تنام أيضا عن صلاة الفجر. لو نام الإنسان واستيقظ ووجد أن عليه جنابة، ما حكم الاحتلام في رمضان؟ صيامه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. أيضا تعجيل الفطر، تعجيل الفطر من السنة. بعض الناس يأذن المغرب وماسكن التمرة ما يفطر. شوف الشيطان كيف يجي، يقول ما تدري يمكن بكر المؤذن ولا ما غابت الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعجل الناس فطر. حرص على السنة، حرص على طاعة الله عز وجل. فالتعجيل في الفطر، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، والأجر ثابت إن شاء الله. ويحرص على الدعاء، يحرص على الدعاء عند الفطر وفي سائر الصيام. إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، ادعوا لأنفسكم ولأمتكم ولوالديكم وأهليكم وأسركم وأبنائكم وولاة أمركم وعلمائكم والمسلمين جميعا، لا سيما المسلمون الذين يمرون بضوائق وأخطار وأحداث، كوضع المسلمين في فلسطين وتحرير المسجد الأقصى، كذلك ما يعيشه إخواننا في بلاد الشام وصلاح حالهم في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان، أن يبسط الله أمنهم وأن يحقن دماءهم. ويسن أن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، كما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. ويقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. مما أهم من أهم ما ينبغي أن يفقهه المسلم الصائم المفطرات. المفطرات سبعة، المفطرات ومفسدات الصوم سبعة ذكرها أهل العلم. الأول الجماع، الجماع لا يجوز للإنسان أنه يجامع في نهار رمضان، وفيه العقوبة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. الثاني إنزال المني، إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، متى ما نزل المني بلذة فإنه يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع. نعم. الأكل، ثالثا الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى للغاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من أكل وشرب ناسيا لا شيء عليه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اليوم عندنا أشياء مغذيات، مثلا مغذيات، إيصال الماء، إيصال الطعام إلى البدن عن طريق مثلا الجوف، عن طريق الأنف، السعوط، كل ذلك من المفطرات إذا وصل الماء إلى الجوف. أخذ المغذيات، شوف هي نوعان، إذا كان شيء يصل الجوف ويقوم مقام الغذاء فإنه يفطر، أما إذا كان في العضل أو في الوريد أو مجرد دواء فهذه لا تفطر، على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله. أما إذا كانت مغذية فإنها تفطر لأنها تقوم مقام الغذاء، ومع هذا على الإنسان أن يترك هذه إلى بعد الإفطار. طيب، إخراج الدم من البدن، الحجامة، ورد عندنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا فقالوا: إذا كان إخراج الدم بشكل كثير، يعني مثلا بروازة وأكثر، هذا كثير يفطر ويضعف الصائم، فعليه أن يفطر ويقضي. أما إذا كان مجرد تحليل السكر بالوخز مثلا أو أخذ قليل من الدم فهذا لا يؤثر إن شاء الله، مثل الدم الذي يخرج بغير اختيار، مثل الرعاف، مثل خروج الدم بجرح أو بخلع سن، كل هذا إن شاء الله لا يؤثر. وأيضا من السنن السواك، السواك في رمضان مسنون لا يفطر، لا شيء فيه إن شاء الله. ومن المفطرات التقيؤ، اللي تقيأ عمدا، من قاء عمدا فقد أفطر، أما من ذرعه القي خرج منه بدون إرادته فلا يؤثر عليه إن شاء الله ولا يقضي. ما حكم الكحل والقطرة في العين؟ لا بأس فيها إن شاء الله، لأن العين ليست مغذية أو موصلة إلى الجوف، ومع هذا عند الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وبعض أهل العلم أنها تفطر، والحقيقة أن الإنسان عليه أن يحتاط، لكن إذا احتاج إليها فلا شيء في ذلك. وأيضا المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، كما في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب فلا يؤثر إن شاء الله وصومه صحيح. نعم، هذه المفطرات التي ذكرها أهل العلم. ومن المفطرات المفطرات الحسية المعنوية كذلك، فينبغي على المسلم أن يحذرها. نعم، تقرأ.
وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة.
ما حكم الوصال؟ الوصال في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، أما في حق أمته فليس الأمر كذلك، ولهذا أبان لهم عليه الصلاة والسلام الحكمة والحكمة. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم أو روح القدوم فتحيا عند ميعادي. نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال، لا تواصلوا، إلى أن قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، تتجاوز. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في إثبات شهر رمضان.
فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤيته محققة.
إلا برؤية ذكرناها ثلاثة: الرؤية، إكمال العدة، شهادة الشاهد. نعم، ذكرنا هذه الثلاثة أمور. صوم يوم الشك لا يجوز، صوم يوم الشك، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن غم عليكم فاقدروا له، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والآن المسلمون لله الحمد والمنة مكفيون ببيان ولاة الأمر حفظهم الله. فصل في هديه في الإفطار، ذكرنا أنه يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. هديه في الصيام في السفر، ورد حديث ليس من البر الصيام في السفر، وورد أنه صام في سفره عليه الصلاة والسلام، وقد بين المصنف رحمه الله أن هذا في بيان الحال، من كان قادر على الصيام ولا يشق عليه فلا بأس أن يصوم، والراجح الفطر في الصوم، الفطر في الصوم. ذهب المفطرون اليوم الفطر في السفر وهو السنة. نعم، وقع في رمضان غزوات، رمضان شهر الجهاد والصبر والنصر كذلك. أيها الإخوة، مما ينبغي أن نعرفه المفطرات، ومن أكل أو شرب ناسيا، وما جاء في الكحل، وأخيرا الاعتكاف، الاجتهاد في رمضان بالاعتكاف. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف رمضان ويعتكف العشر الأواخر منه في حجرة عائشة رضي الله عنها، كل ذلك تفرغا للعبادة، قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بعبادة الخالق. فالمعتكف عليه أنه يتفرغ ولا يشغل نفسه، ما يصير اعتكاف مع لابتوب وجوال وتغريب. في المعتكف ينقطع للعبادة وينقطع للذكر والطاعة. واليوم لله الحمد والمنة نحن في المسجد الحرام والمسجد النبوي في ترتيب وتنظيم لأمر الاعتكاف، فمثلا اللي بيعتكف في المسجد النبوي خصصت له الجهات المسؤولة مشكورة سطح المسجد النبوي في مكان مهيأ ومكيف ومظلل ومرتب لمن أراد الاعتكاف. وهذا الحقيقة من حرص ولاة الأمر وفقهم الله على ترتيب الأمور وتنظيمها في الحرمين الشريفين. وأما في المسجد الحرام ففي القبو الدور الأسفل خصص للمعتكفين لضبط الأمور وتهيئة الأمور لهم وألا يشغلهم غيرهم وألا يشغلهم غيرهم. فعلينا أيها الإخوة أن نراعي الآداب ونحن نصوم ونحن نعتكف ونحن نفطر. أيضا نحن نفطر في الحرمين وفي المساجد علينا أن نصون نظافتها وصيانتها وحرمتها ولا ندنسها يعني ما يكون سببا في عدم نظافتها وانتهاك حرمتها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تبلغنا شهر رمضان ونحن في خير وعافية وصحة وأمن وأمان وإيمان، وأن تجعله شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن تكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا والمسلمين أجمعين في هذا الشهر الكريم. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، يا من إذا استعين أعان. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا خالصا صوابا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع فيه كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين، واحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا واحد يا قهار. وخص بالتوفيق والتسديد ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، واجزهم عن الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء، وابسط أمن هذه البلاد وأمانها وسلامتها ووحدتها ورخاءها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين، واحفظ مقدسات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، ووفق جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا في حفظ مقدساتنا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عافي جرحاهم واشف مرضاهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.